بعقيدة الكنيسة وتعليمها وأيضا الكتاب المقدس، وفي نفس الوقت أيضا يكون بحسب وجهة نظر أب من أباء الكنيسة. هنتكلم النهاردة عن موضوع الخلق خلاص عند القديس يوحنا ذهبي الفم. المقدمة المهمة اللي أنا عايز أتكلم فيها، في فرق بين أن أنا أقرأ عن واحد زي توفيق الحكيم، أن أنا أقرأ كتابات عنه مثلا، كتابته للأدب المسرح وزي بقى هو عميد المسرح إلى آخره، أن أنا أقرأ عنه أو أسمع عنه، وأن أنا أقرأ توفيق الحكيم نفسه. في فرق كبير جدا بين أن أنا أعرف مثلا نجيب محفوظ والمش عارف الثلاثية ورواية أولاد حارتنا أن أنا أقرأ عنها، وأن أنا أقرأ له شخصيا. في فرق كبير جدا. ففي فرق بين أن أنا أقعد أسمع كتير قوي أو أقرأ عن أثناسيوس قديس أثناسيوس ومثلا دفاعه عن ألوهية السيد المسيح ضد الأريوسين، وأن أنا أقرأ كتابات القديس أثناسيوس نفسه. فرق كبير جدا، لأن أنا هتعرف عليه من خلال أفكاره، هو بيحكي معايا وبيكلمني. بقولك اللي ايه اللي يعني اللي كتب ما ماتش، مش اللي خلف ما ماتش، لا اللي كتب، لان هو خلد افكاره في ايه في كتاباته. فاحنا النهارده هنحاول نتعرف على اب من اباء الكنيسه من خلال موضوع هو كتب فيه وعلم فيه. موضوعنا عن القديس يوحنا ذهبي الفم. القديس يوحنا ذهبي الفم ده يعتبر واحد من اشهر الاباء الكنيسه اللي قدموا لينا عظات كان عبارة عن تفسير لكتاب المقدس. القديس يوحنا ذهبي الفم بينتمي للمدرسة بتاعت أنطاكيا. المدرسة ديت كانت الأسلوب بتاعها إن هو بيفسر الكتاب المقدس بشكل تاريخي وحرفي، إن هو على حسب الموضوع بشكل عملي وبيهتم بالجانب الأخلاقي. على عكس مثلا مدرسة اسكندرية اللي هي بقى تبعنا، كانت بتهتم بالتفسير الرمزي. يعني مثلا القديس كيريلوس الكبير او العلامة اوريجينوس كان دايما يحب يستخدم الاسلوب الرمزي، يقول مثلا ان يوسف مثلا كان رمز للمسيح في كذا وكذا وكذا، اللي هو التفسير اللي بيقدمه دايما عندنا في كنيسة القبطية ابونا تدرس يعقوب ملطي. هنحاول النهاردة نشوف القديس ذهبي الفم ازاي عرض موضوع تفسيره لسفر التكوين وبالاخص الثلاث اصحاحات الاولانيين. القديس يوحنا ذهبي الفم ما كانش بيدون كتاباته في مكتبه وهو قاعد وبيكتب، لا ده كان بيلقي عظات عامة على الشعب، والعظات ديت كان في شخص بيدونها. يعني لما نيجي نقرأ كده الكتابات ونجد في مرة من المرات وهو بيوعظ الليل بدأ يليل، فراح الراجل الفراش بتاع الكنيسة بدأ يقيد المصابيح الزيت علشان ينور، فالناس كلها قعدت تبص وتتفرج على الراجل وتنشطه. فاللي حصل ان هو بقى يوبخهم ويقول لهم لا انتبهولي الى اخره، وقعد ينبه تنبيهات الى تنبيه كده. يعني حدث عادي جدا بيحصل مع اي شخص او خادم مدارس احد بيوعظ. الكلام ده مدون في العظات بتاعته، بيأكد ان العظات ديت عبارة عن تسجيل حي لكلامه، مش عبارة عن هو قاعد في مكتبه بيألف ابحاث، على عكس غيره مثلا زي القديس كيريلوس او كده، هو كان بيقعد وبيكتب موضوعه وبيجي يكتب له مقدمة ويقول هنتكلم في كذا وكذا وكذا الى اخره. فكانت عظات ذهبي الفم عظات حية، فبالتالي كان بيحاول يرد على أسئلة الناس المتعلقة بالسقوط وذنب الإنسان إلى آخره. القديس يوحنا ذهبي الفم حاول يقدم الموضوع بتاع سفر التكوين ده مرتين، ليه مجموعة من العظات الطويلة ومجموعة تانية من العظات القصيرة اللي هنحاول احنا نتكلم فيها، اللي هو بيتكلم عن الثلاث اصحاحات الاولانيين عن خلق الانسان والسقوط والوعد بالخلاص. الوعظة بتاعت القديس يوحنا ذهبي الفم هي عبارة عن هو بيعمل تمهيد. التمهيد دوت بيحاول يتكلم بصورة متعلقة بالبيئة والطبيعة، يراجع الموضوع العظة بتاعت المرة اللي فاتت، بعد كده بيخش في صلب الموضوع اللي هو التفسير، وبعد كده في الآخر بيقدم تعليم أخلاقي. زي بالظبط مين؟ زي أي رسالة، رسالة القديس بولس الرسول. رسالة القديس بولس الرسول بتتكون من ايه؟ أول حاجة تحية. التحية دي بيقول لهم ان انا بشكر ربنا عنكم الى السلام للكنيسة الفلانية، وبعد كده شكر ربنا وليهم، وبعد كده صلب الموضوع، وبعد كده في اخر اصحاح او في الجزء الاخير بيقدم تعاليم اخلاقية عامة، وفي الاخر خالص بيبقى فيه سلام. نفس الشيء برضه بتبقى الايه العظة اللي هو فيه تمهيد بعد كده جسم الموضوع وبعد كده بيتكلم في موضوع بقى اخلاقي. يعني بعيدا بقى عن الموضوع التفسير نفسه بيتكلم مثلا عن عمل الرحمة مع الفقراء، الموضوع مثلا قضية مصارعة عن اللص اليمين الى اخره يتكلم فيه. فكان نفس الشيء بناء العظة عند القديس يوحنا ذهبي الفم. الكلام ده بنقوله ليه؟ انا الهدف من الموضوع هو ان انا قدامي دلوقتي كام واحد؟ 200 واحد. لو قدرنا بعد الـ200 مثلا، لو في مثلا 5 منكم فكر ان هو يجيب كتاب تفسير قديس يوحنا ذهبي الفم ويقراه، يبقى احنا عملنا انجاز. فنحاول ان القضية وما فيها ان احنا نحاول نقرا ليه كتابات اباء الكنيسة. هو ده الهدف اللي يعني اللي انا اتمنى ان احنا نوصل له في الاخر. القديس يوحنا ذهبي الفم في العظات بتاعته ديت كان في مجموعة من الافكار اهتم جدا بان هو يقدمها. ايه هي اهم الافكار ديت؟ اهم فكرة عند القديس يوحنا ذهبي الفم هي واحد، ان ربنا خلق ادم سيد لخليقة بديعة. تكلم كتير قوي ازاي ان الخليقة ديت عمل رائع. وعلى فكرة كلمة عالم اللي هي باللغة اليونانية كوزموس معناها جوهرة، جاي من فعل بمعنى كوزمو يعني يزين، يعني الكون دوت هو عبارة عن ايه؟ جوهرة ربنا خلق. الفكرة الاساسية عند ذهبي الفم هو ان ادم خلق سيد لخليقة بديعة. علشان كده هو بيقول ان اخر حاجة ربنا خلقها هو الانسان. ليه؟ لان الانسان كان هو الاهم، مش لان هو الاقل اهمية. لان كان المفروض عشان تخلق او يكون ملك يدخل مدينة، المفروض انت بتهيئ المدينة دي بشكل كامل. فنفس الشيء الله هيئ كل شيء لآدم، وفي النهاية خلق آدم على اساس ان آدم هيكون ايه؟ سيد لهذه الايه؟ الخليقة. آدم خلق سيدا ورأسا لخليقة بديعة. بنجد ان القديس يوحنا ذهبي الفم علشان يأكد على فكرة ان آدم خلق سيد لهذه الخليقة، ركز على فكرة ان الانسان خلق على صورة الله ومثاله. هل حد فينا يقدر يقول لنا يعني ايه الانسان خلق على صورة الله ومثاله؟ زيك من ناحية ايه؟ التكوين. هو بيتكلم دلوقتي. احركت نفسك على فكرة. زيه بالضبط. بس زيه في ايه؟ هل زيه في الطبيعة والجوهر؟ يعني هل طبيعة الانسان زي طبيعة الله؟ لا طبعا. بالضبط كده. ليه لا طبعا؟ ليه؟ لان الله ملوش هيئة بشرية. لان الله ملوش هيئة جسمية. الموضوع ده بدأ بيه القديس يوحنا ذهبي الفم وركز عليه. قال ان كون ان الانسان مخلوق على صورة الله ومثاله، مش معنى كده ان طبيعة الانسان مساوية وطبيعة الله. لا. ليه؟ لان الله بحسب جوهره، الله بحسب جوهره ملوش هيئة جسدية. جوهر الله فوق ادراك العقل البشري. علشان كده هو حتى اللاهوتيين بيقولوا ان الله بجوهره خارج الكون. خارج الكون يعني ايه خارج؟ يعني الكون هنا وربنا لا. بمعنى ان مفيش حاجة اسمها ان احنا نؤمن بحلول الله بجوهره في الكون. لا، احنا بنؤمن ان الله موجود في الكون مش بطبيعته، لا، بفعله، بقدرته، بقوته. لكن لو انا قلت ان الله بجوهره موجود في الكون، معناه ان الموبايل ده فيه لاهوت، اللي هو فكرة وحدة الوجود، ان الكون هو نفسه يعني هو طبيعة الله تساوي طبيعة الكون. الكلام ده غلط. اما طبيعة الله ايه؟ طبيعة الله فوق ادراك الانسان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنقول ان الله ساكن في غيمة او في ظلمة. ظلمة من ناحية ايه؟ الله نور، لكن هو في ظلمة من جهة ادراك الانسان. كان الكلام ده كان كتبه حتى احد الاباء، كان اللي هو الكتابات المنسوبة لديونيسيوس الاريوباغي، كان بيقول ان العقل البشري نفسه في حالة من الايه؟ وجود في غيمة. ايوه ما انا هنقول دلوقتي، ما احنا قلنا اول فكرة ان ايه؟ ان كون ان الانسان مخلوق على صورة الله ومثاله ليست في الايه؟ من حسب الجوهر، لكن بحسب ايه؟ الانسان مخلوق على صورة الله ومثاله من جهة ايه بقى؟ من جهة السلطة. ان ربنا خلق الانسان سيد على الخليقة، لما قال ايه يخضع هذه الخليقة. ايوه، ان هو الصورة والمثال في خاصية معينة، في ان زي ما الله له القدرة والسيطرة على العالم كله، فان ربنا اعطى الانسان هذه الايه السيادة، سيادة الانسان على الخليقة، هي ديت الايه الشبه اللي بين الله والانسان، ان الله اوجد الانسان على صورته ومثاله فيما يخص سلطة الانسان. والسلطة دي بيندرج عليها امور كثيرة بقى، اللي هو ايه متعلقة بالايه باللي هي الصفات اللي الانسان بيتشبه فيها بالله بشكل ايه بشكل نسبي، زي الطهارة والقداسة الى اخره. لا، هو الكتاب بيقول ان ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله. الصورة هنا ما قلنا مش مقصود بها الهيئة، ايوه، لكن مقصود بها ايه بقى؟ مقصود بها الحالة التي اوجدها الله للانسان، ان هو مسيطر، اللي هو فكرة ان الانسان سيد مش عبد. ماشي. ايوه، هو ده بقى اللي احنا الكلام اللي هنيجي بقى ايه نتكلم فيه، هو ده الموضوع اللي هو القديس يوحنا الذهبي الفم ركز عليه جدا. انت دلوقتي بتقول ان الانسان من ناحية العملية عبد. العبودية ديت اكد القديس يوحنا الذهبي الفم، قال الله لا يخلق عبيد، ده مبدأ، انما العبودية ديت كانت حالة ونتيجة لسقوط الانسان في الخطية. ماشي. والخطية ديت ظهرت على ثلاث اشكال. اول حاجة من العبودية ديت، واحد، سيادة الرجل، خليك معايا بقى عشان تسمع، سيادة الرجل على المرأة، ودي اخف انواع العبودية، اعتبرها ان هو كون الرجل يبقى ان المرأة خاضعة للرجل، ده نوع من انواع الايه، نوع من انواع العبودية. وهنا بيأكد القديس يوحنا الذهبي الفم ان وضعية المرأة كأن المرأة خاضعة للرجل او اقل من الرجل، دي حالة وليست وضعية طبيعية للمرأة. ليه؟ لان الله لا يخلق عبيد. رفض القديس يوحنا الذهبي الفم تماما فكرة خضوع المرأة او كون ان المرأة اقل من الرجل، ان ده وضعية وضعها الله منذ الاصل. بمعنى ايه؟ بمعنى قال كده، وقال ان لما ربنا خلقه قال ايه؟ معين ونظير. كلمة نظير معناها مساوي بشكل كامل. فعلى هذا الاساس الوضعية السليمة او الطبيعية اللي ربنا خلق عليها ربنا المرأة هي انها تكون مساوية للرجل تماما. لكن حالة بقى ان هي يكون ان المرأة اصبحت اقل من الرجل، واصبح ان الرجل سيد عليها يسود عليها، دي حالة نتجت بعد الخطية. لما قال لها ايه؟ قال لها وهو يسود عليك واليه يكون اشتياقك او رجوعك، على حسب ترجمات تانية للنص. دي حالة بسبب ايه؟ بسبب الخطية. تاني وضعية هي نتيجة للخطية، هو نظام العبودية بين الناس اللي حصل مع ايه؟ مع ظهر مع حام ابن نوح، ان برضو العبودية ديت كانت النتيجة التانية للخطية. وبعد كده هو بيتكلم على ان كان في نوع تالت موجود من العبودية، وهو العبودية للملوك والرؤساء. دوت كان نظام اسوأ، يعني نظام اللي هو بقى العبيد، الملك بيبقى في حالة او وضعية اسوأ من العبيد العاديين. فالقديس يوحنا الذهبي الفم بيقول ان ربط بين ان العبودية مرتبطة بالايه؟ بالخطية. لكن الوضعية الاصلية هو ان الانسان يكون سيد في هذه الخليقة. وهنا مميز القديس يوحنا الذهبي الفم بين الرجل والمرأة. الكلام ده كتبه القديس يوحنا الذهبي الفم في القرن الرابع. يعني في ناس متخيلين ان وضعية ان المرأة اقل من الرجل دي حالة كده هو الله اوجدها منذ البدء. لا، دي فكرة غلط. إن منذ البدء قال انه معين ونظير، بمعنى ان المرأة تساوي الرجل تماما بحسب طبيعتها. ليه؟ لان الله لا يخلق عبيد. لكن ما حدث هو بقى كان نتيجة الايه؟ نتيجة السقوط والايه؟ والخطية. القديس يوحنا الذهبي الفم عنده مبدأ اساسي، هو ان الخطية بتجلب العبودية. الخطية بتجلب الايه؟ العبودية. الخطية، مفهوم الخطية والشر عند القديس يوحنا الذهبي الفم هو ايه؟ هو المعصية. البر هو طاعة الوصية. يعني هو في مبدأ واحد عند طاعة الإنسان للوصية هو ده البر، معصية الإنسان هي ديت اللي بتأدي بإيه؟ للخطية. على هذا الأساس فالقديس يوحنا الذهبي الفم قال إن سقوط الإنسان أدى للعقوبة، سقوط الإنسان في الخطية ومعصيته أدت لإيه؟ للعقوبة. على هذا الأساس بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم بأن الله بيعاقب، ولكن الله بيعاقب برحمة لأنه محب البشر. يعني إيه؟ يعني بيقول إن آدم لما خلق صيد على هذه الخليقة من علامات سيادته ديت هو إن كان كل الحيوانات خاضعة له، ودليل كده هو أن الله أعطى آدم إن هو يسميها بأسمائها، فكان كل حيوانات الخليقة كلها خاضعة لآدم بما فيها الوحوش إلى آخره، كانت مستأنسة وخاضعة ليه. لكن بسقوط الإنسان في الخطيئة أصبحت هذه الحيوانات تتمرد عليه وأصبحت مفترسة ومتوحشة. غير أنه بيقول لكن من لأن الله محب البشر فإنه جعل الحيوانات اللي هي مفيدة بالنسبة للإنسان في الرعي أو الزراعة وغيره ما زالت خاضعة لي. نفس الشيء بالنسبة لسيادة الرجل على المرأة، على الرغم أنها عقوبة إلا أن الله جعل هذه العقوبة لأجل فائدة المرأة، لأن الرجل أصبح هو إيه؟ مصدر أمان وحماية ليها. الموضوع الثاني المهم اللي اتكلم فيه القديس يوحنا الذهبي الفم اللي ممكن معظمنا ما ياخدش باله منه، هو على حسب تعليمه قال ان الله لما خلق ادم خلقه مميز للخير والشر. في عظه كده للقديس يوحنا الذهبي الفم يقول ان قبل ما ياكل ادم من ثمره الشجره وقبل ما يسقط كان ادم عارفا للخير والشر قبل ان ياكل من ايه؟ من ثمره الشجره. بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم آدم كان مخلوق على صورة الله ومثاله، ودوت بيؤكد تماما أنه كان إنسانا حكيما، مستحيل أنه هو يكون ساذج أو مش عارف يميز بين الخير والشر. تاني حاجة، آدم كانت لديه من الفطنة ما مكنه من أن يسمي كل الحيوانات بأسمائها، وده دليل على أنه هو كان شخص حكيم ومميز. بالإضافة لكده هو طالما أن ربنا أعطى آدم وصية يبقى بالتالي آدم كان قادر على التمييز بين الخير والشر، لان من طالما هو مؤهل ان هو ياخذ وصيه يبقى من المؤكد ان هو عنده من التمييز انه يقدر يميز بين الخير والشر. بالظبط، برافو عليك. الشر ايه يعني؟ كان فين ايه؟ هو الشر له وجود؟ الشر اساسا ليس له وجود، الشر هو انعدام الخير، صح؟ لكن هو زي ما قال كده هو ان الشر هو المعصية، كون ان الانسان يعصى امر الله هو ده المفهوم الايه؟ مفهوم الخطية والشر. هو الشر اساسا ليس له وجود، الشر هو انعدام الخير، يعني هو لا هو كان يعني مفهوم الشر هو ما كانش له وجود، وحتى الان في اي وقت الشر هو انعدام الخير. يعني هو زي ما بيقول لك فكره النور والظلمه، ان الظلمه ليها في مصادر للاناره لكن لا يوجد مصادر مصدر للظلمه، هو انعدام النور هو الظلمه. فالمقصود به اللي هو الايه لما وضع مبدا اللي هو الفكره المعصيه والطاعه، اللي هيعصى الوصيه هيخالف الوصيه هي دي الايه؟ هي دي الخطيه. اللي هيوافق على او هيقبل الوصيه ويطيعها هو ده ايه؟ الخير. طب اما ايه بقى معرفة الشر؟ ادم ايوه ايه؟ لان هو كان عنده ارادة، ما هو انا بقولك كون الانسان حكيم يعني مميز بيميز بين الغلط والصح، ومع ذلك هو بيختار الغلط زي سليمان الحكيم، زي يعني انا وانت ما احنا عارفين ايه صح وايه غلط، لكن مع ذلك بإرادتك انت ما او بإرادتي ممكن اختار الغلط، اختار يعني كل الناس اللي بتدخن ما هي عارفه ان التدخين غلط، يعني بس يعني الحكمه هنا مش معناها ان هو هتجعله، لا هو بمعنى ان هو بيعرف ومميز، هو التمييز بين الغلط والصح، كان عنده القدره ان هو يميز. هو بإرادته، هو كان عارف ربنا قال له على الشجره ديت يوم تاكل من الشجره موتا تموت، ومع ذلك هو قرر انه هو اتخذ ايه قراره بارادته الحره، لانه هو حر في اتخاذ قراره. ايوه هي دي النقطه بقى الايه المهمه، معرفه الايه الشر. احنا قلنا ان هو كان مميز بين الاثنين. التمييز المعرفة. لكن بقى ايه؟ معرفة الشر هي اختباره بالممارسة العملية. يعني في فرق كبير جدا بين ان انت تعرف عن مرض معين وبين ان شخص بقى ايه يخوض تجربة المرض نفسه. دوت اول مثل قدمه القديس يوحنا ذهبي الفم. نفس الشيء بالنسبة ادى مثل تاني قايين. قايين كان عارف ان هو كون انه يقتل اخوه ده شر ده غلط. لكن بعد ما ارتكب خطيته وصل بقى للمعرفة الاختبارية للخطية. ايوان ان هو بقى ايه ده مررتها بان هو برضو خاض هذه التجربة وعاش في العقوبة اللي اتوضعت عليه ان هو بعد كده وقع في الايه في الخوف. فبيقول ان المقصود بحسب التعبير الكتاب بقى ان هو ادم صار عارفا للخير والشر بان هو اصبح مختبر للايه للخطية بشكل عملي. مبدأ مهم بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم هو ان معرفة الشر ناخد بالنا النقطة دي لم تأتي من طبيعة الثمرة. يعني الثمرة شجرة معرفة الخير والشر في حد ذاتها ما كانتش هي اللي ابتهب الانسان معرفة الخير والشر. أيوة. خليني بس ما خلص الفكرة بتاعتي ماشي. بنقول ان القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ان الشجرة في حد ذاتها ما كانش فيها حاجة ما كانش فيها سحر او اي حاجة بحيث يجعل الانسان يعرف الخير والشر. يعني كون ان الكتاب بيقول بعد ما اكل من الثمرة اكتشف انه هو عريان فالفكرة ديت مش معناها ان طبيعة الثمرة في حد ذاتها بيهب الخير والشر. وقال القديس يوحنا ذهبي الفم الفكرة دي هي فكرة الشيطان نفسه. ابليس لما اتكلم مع حواء اللي حصل ايه؟ ان هو اللي اوهمها بان الاكل من الشجرة هو الذي هيعطيها المعرفة وبعضها وهيعطيها الالوهة لها تصيران مثل الله. فبيكتب القديس يوحنا ذهبي الفم ان هو الشيطان كذاب. معرفة ادم او بقى تذوقه لنتائج الخطية بحيث ان هو اصبح اكتشف انه عريان الى اخره ما نتجتش من ان طبيعة الثمرة في حد ذاته بيهب الخير او بيهب الشر او بيطرى عليه شيء جديد. انما اللي حصل هي ان معصية الانسان في حد ذاته قراره بان هو عصى الوصية هو ده ادى لانفصاله عن الله وسقوطه. فبالتالي ترتب عليه ان هو بقى ايه ان هو خاض تجربة الخطية وبالممارسة العملية وتذوق ايه بقى نتائج الخطية من عبودية وانه اكتشف انه هو عريان الى اخره. ماشي. نقطة مهمة بيأكد عليها القديس يوحنا ذهبي الفم هي فكرة ان على حسب تعليم القديس يوحنا ذهبي الفم ادم كان عايش قبل السقوط بتولا. ده على حسب تعليم القديس يوحنا ذهبي الفم. في فكر تاني على فكرة يا جماعة بيقول ودوت بيتبناس الناس التربويين بيقول لا ان ادم وحواء كانوا منذ لما خلقهم الله خلقهم في علاقة جنسية طبيعية. يعني منهم بعض الناس بيقول هل خلق الله في ادم اعضاء عاطلة؟ لكن الفكرة هو فيها بس بحسب تعليم القديس يوحنا ذهبي الفم كان من وتبنى فكرة ان ادم بالفعل كان ايه متبتلا. لكن كان شايف بقى بحسب وجهة نظره ان الجنس الله اعطاه لها ادم كهبة من عنده كبار كهبة علشان يقاوم بها الموت. يعني شايفين الفكرة مش ان هو عقوبة او ان فكرة ان الانسان يتخيل هي ان الجنس اصبح شيء متعلق بالخطية او هو نتيجة الخطية. لا، الجنس والزواج هو هبة أعطاها الله للإنسان علشان يقاوم بها الموت. واخدين بالكم الفكرة دي؟ فكرة مهمة. نعم؟ ما هو بعض السقوط. القديس يوحنا ذهبي الفم كان شايف ان ادم بيقول ايه مثلا فكرة ان ادم كان عريان كان بيقول ان ادم ما كانش عريان. لا، هو ما كانش في احتياج لملابس لانه كان ملتحفا بالمجد الالهي. ادم ما كانش محتاج ان هو يسكن في بيت لان هو ايه ما كانش محتاج ان يكون له سقف لان الله هو اللي كان مظلل عليه. كتب القديس يوحنا ذهبي الفم عن حالة الانسان قبل السقوط بطريقة رائعة جدا. بطريقة ايه؟ رائعة. ايوه. ايوه اه ما هو انا قلت لك ان هو على حسب القديس يوحنا الذهبي الفم ان الانسان كان عايش متبتل قبل السقوط وان الله وهبه الزواج والجنس كهبه علشان يقاوم بها الموت لا مش كعقوبه هو انا بقول لك اللي قاله ذهبي الفم اللي قالوا ان هو هبة الله اعطاها للانسان عشان يقاوم بها الموت وقلت لحضرتك ان الفكرة ديت احنا ما نقدرش نأكد عليها ان بعض الناس بيقولوا لا خصوصا لما ربنا قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض كانت قالها ربنا لآدم قبل السقوط وارجع لصفر التكوين بس على فكرة الفكرة وما فيها ان في ناس بتتشدد لوجهة نظر معينة وناس بتتشدد لوجهة نظر ثانية بس المهم بالنسبة لنا قوي جدا هو ايه ان حتى لو البعض بيعتقد بان الجنس ظهر بعد السقوط فانه ليس شيء متعلق بالشر لا هو هبة وهبها الله ده هو ده الكلام القديس عن ذهبي الفم انه هبة الله اعطاها للانسان عشان يقاوم بها خطيئة ليه لان المبدأ اللي وضعه ذهبي الفم هو ان الله يعاقب ولكن برحمة لان الله محب البشر بمعنى ان كل عقوبة اعطاها الله للانسان اعطاه الطريقة اللي يقدر ينجو منها من ايه من اثار الخطيئة بنجد ان القديس يوحنا ذهبي الفم بيعرض مجموعة من الاسئلة بيقولها الناس يعني على سبيل المثال المرأة بتقول طب انا ايه ذنبي حواء هي اللي غلطت واللي هي سمعت كلام الحية او الشيطان وارتكبت الخطيئة ليه انا بقى اعاقب بعقاب حواء ونفس الشيء بيقولوا مثلا لو عبد من العبيد طالما ادم هو اللي غلط وجه من بعده حام ابن نوح واخطأ في حق ابوه ليه انا ارس او اخد عقوبته فهنا القديس يوحنا ذهبي الفم بيضع مبدأ مهم جدا هو مبدأ القديس يوحنا ذهبي الفم انطلق من مبدأ أخلاقي أخطر منه من فكر إيه عقيدي فكان بيقول الآتي بيقول الإنسان اللي هيتحد مع آدم أو حواء في خطيته هيترتب عليه أنه هيعيش نفس الحالة اللي فيها آدم وحواء أنه هو هيشارك آدم اللي هيشارك آدم في خطيته هيشاركه في عقوبته لكن الانسان اللي هيحيا حياة البر هيقدر بالرغم ان هو في حالة ما بعد السقوط ان هو يشارك ادم في حياته ما قبل السقوط ويدعى على كده القديس يوحنا ذهبي الفم امثلة يعني على سبيل المثال المرأة قال ان المرأة القديس بولس قال انها لا تتكلم وانها تكون خاضعة لرجلها لكن في نفس الوقت قال ان المرأة الفاضلة اللي هي بسيرتها الحسنة هتكسب جوزها هتصير معلم ليه ده كلام القديس بولس الرسول فبيقول هنا ان القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ايه يقول هنا هوت هذه المرأة تحديدا انقلب الوضع بالنسبة لها لم تعد هي الايه ان رجلها هو السيد عليها وهي اللي خاضعة له ليه لان بسيرتها الحسنة هتصبح معلمة لرجلها فبالتالي هنا وصلت لحالة الايه لحالة حواء الاولى اللي هو نظير له ان هي اصبحت ان السيادة اصبحت ليها هي عن طريق ايه عن طريق انها تخلي معاه لا عن طريق انها تصير انها تعلمها بسيرتها الحسنه يبقى بحياه الفضيله الانسان هيقدر يبعد عنه اثار هذه العقوبه على سبيل المثال ان الانسان اصبح بيخاف من الوحوش ذهبي الفم بيقدم مثل زي مين دانيال قال ليه الوحوش ما حاولتش تاكل دانيال قال لأنهم رأوه بالصورة الأولى والملوكية التي كانت في آدم قبل السقوط قالوا رأوه أنه كان متلألئ كان يعني وجهه مضيء بالصورة الأولى والملوكية التي كانت في آدم قبل السقوط فعلشان كده ما قدرتش الوحوش إيه تمسه وإدى مثل على كده مثلا القديس بولس الرسول فإن التعبان ما قدرش يميته يعني بيقول الذي يتحد مع آدم في خطيته هيتقبل نفس عقوبة آدم لكن اللي هيرفض ان هو يشارك آدم في معصيته وهيحيا حياة البر هيقدر ينجو بنفسه من ايه من اثار الخطية اللي ترتبت على خطية آدم وعلى هذا الاساس القديس يوحنا ذهبي الفم بيركز على فكرة ايه المسؤولية الشخصية للانسان يعني الانسان مش بس ان هو يقول ده ذنب آدم لا هو فكرة إن زي ما آدم أخطأ فإن برضو أولاده أخطأوا بمعنى إن الأسلاف أخطأوا أيضا وليس فقط الأبوين الأولين تاني نقطة هو إن الصديقين اللي سلكوا بالتقوى لم تكن للخطية سلطان عليهم زي دانيال والفتية الثلاثة والقديس بولس والمرأة المتعقلة. يعني اللي هيشارك آدم في خطيته هيقع تحت العقوبة. العقوبة اللي هي إيه؟ يعني عبودية المرأة لسيادة الرجل عليها، إن الوحوش لم تعد خاضعة لآدم، وأنواع العبودية الأخرى. قال إن المرأة الفاضلة بسيرتها ديت هتعيش حالة حواء قبل الإيه؟ قبل الإيه؟ قبل السقوط، اللي إحنا قلنا إن هي إن حالة المرأة حالة الخضوع أو حالة إن سيادة الرجل عليها هي حالة ظهرت بعد الخضوع بعد السقوط، إن الحالة الطبيعية اللي اتكلم عنها القديس يوحنا ذهبي الفم إنها كانت معير ونظير مساوية له تماما. هذه الحالة تستطيع المرأة الفاضلة المتعقلة إنها إيه؟ إنها تحياها. فإذا كل امرأة عندها استعداد إنها لما تختار حالة حواء قبل السقوط لما تختار حال حواء بعد الإيه؟ بعد السقوط، على أساس هي تختار البر أم هتختار الإيه؟ الخطية. نفس الشيء أي إنسان ممكن الفتية الثلاثة لما اتحدوا أو ما اتحدوش مع عادة في خطيته، لا إن هم رفضوا الخطية، إن هم فضلوا إن هم يطيعوا الوصية حتى إن هم يرموا في الأتون، فعلشان كده إيه؟ ما قدرتش الخطيه يكون لها اي ايه تاثير عليهم او النار. دانيال نفس الشيء. النقطه الثالثه اللي بيقولها القديس يوحنا ذهبي الفم، بيقول حتى الناس اللي هي بتتذمر تقول لي برضو يعني هو ادم غلط انا ذنبي ايه، فبيقول ان فداء المسيح وخلاصه قدم لنا من النعم ما هو اعظم من اثار خطيه ادم. القديس يوحنا ذهبي الفم مش بس يعني وقف عند النقطة دي، لا ده قال كمان حال الإنسان بعد الفداء هو حال أفضل بكتير من حال آدم حتى قبل السقوط، على الرغم زي ما قلنا إن القديس يوحنا ذهبي الفم اتكلم بشكل طويل جدا عن حال آدم إيه قبل السقوط، إزاي إن هو كان في حالة ملوكية. فبيقول إن الوحوش كانت خاضعة لآدم، السيد المسيح أعطى للناس سلطان إن هم يكون لهم سلطان على الشياطين بشكل ايه. فبيقول ان تأثير نعمة المسيح اعظم بما لا يقاس من ايه؟ من تأثير خطية ادم. خلاصة الموضوع كله عند القديس يوحنا ذهبي الفم هو ان الانسان اللي هو هيكون متحد مع آدم في خطيته هيعيش نفس مرارة الايه نتائج الايه الخطية من العبودية الخطية ايه عبوديته للخطية واثار اثار العبودية عليه. لكن الانسان اللي هيحيى حياة البر هيقدر ينجي بنفسه من كل الاثار دي. بيأكد القديس يوحنا ذهبي الفم ان الله اعطى الوصية لفائدة الانسان مش علشان يضايق بها الانسان. وكلم كتير لا يميز القديس يوحنا ذهبي الفم بين فكرة وصية وفكرة الشريعة، وقدم نصوص كتيرة من الكتاب المقدس بتتكلم ازاي ان ناموس ربنا دوت هو لأجل ايه؟ لأجل خلاص الانسان ولأجل فايدته. فان الله لم يعطي الوصية للانسان لان هو يضايق الانسان، لا، انما الوصية هي لأجل خلاص الانسان ولأجل ان هو يحيا حياة ايه اكثر سعادة. القديس انبا انطونيوس كان دايما وصيته لأولاده قال لهم ايه؟ ان الوصية ليست ثقيلة. الوصية ليست ثقيلة، مفيش حد يتخيل ان الوصية صعبة او مستحيلة، دي فكرة في دماغك بس، لكن انت ليك ارادة حرة تقدر ان انت تختار الخير او تختار الشر، والله اعطاك الامكانيات ان انت تقدر ايه ترفض الخطية. لكن فكرة ان الانسان يعتقد ان الوصية مستحيلة او صعبة دي فكرة هو في خياله بس. القديس يوحنا ذهبي الفم ادى مثل برضه في تفسيره قال ايه؟ قال بالضبط إن كنت أنت مش قادر تغير أفكارك الشريرة أو أفكار شهوانية أو فيها نوع من التوحش أو أفكار بهيمية، طب إزاي إذا كان الإنسان نفسه بيقدر يستأنس الوحوش؟ يعني الوحوش نفسها بطبيعتها مفترسة، لكن مع ذلك بيقدر الإنسان إن هو يخضعها، إن هو يغير من طبيعتها. فهل الإنسان ما يقدرش يغير من أفكاره أو من سلوكه إن كان هو اكتسب طبيعة تانية غير طبيعته إن هي يكون الخطية أو التوحش أو الشهوة، فإن هو قادر على إن هو يغير لأن طبيعته في الأصل والأساس مش شريرة. حد ليه سؤال يا جماعه؟ احلى حاجه لنا. لا انا ما قلتش كده، انا احكي لي الحكايه من اولها. انا قلت ان ربنا خلق حواء طبيعتها مساويه لادم تماما. فكره ان المراه خاضعه لادم، او ان فكره ان المراه اقل من او سياده الرجل على المراه، ديت مش ليها علاقه بطبيعه المراه، انما ليها علاقه اتفضلوا، ليها علاقه بحاله الخطيه نفسيه. ماشي؟ يعني حتى اباء الكنيسه للعلم كان من زمان فكره يعني مساواه المراه والرجل كانت موجوده عندهم. يعني حتى اباء الكنيسه على عكس كان بعض الغربيين بيعتقدوا ان الرجل فقط هو الذي يسهم في بالجنين، يعني اللي هو الزيجوت نفسه يعتبر اسهام من الرجل فقط، وان دور المراه بس ان الجنين انها تغذيه. لكن اباء الكنيسه الشرقيين زي القديس يوحنا ذهبي الفم كان بياكد ان الرجل والمراه كلاهما يساوي في ايه، في تكوين الايه الجنين. انا ما انا قلت لحضرتك ما حدش يقدر يقطع براي قاطع في الموضوع ده. احنا قلنا في فكر بيقول ان بالفعل كانوا متزوجين وكان في جنس قبل السقوط، على اساس ان ربنا قال لهم اسمروا واكسروا واملأوا الارض قبل السقوط. او ممكن يكون ربنا في ان هو كان واضع ده هيحصل في مستقبل ما، ما نعرفوش، ملوش علاقه بالسقوط. بس اللي اكدنا عليه ان القديس يوحنا ذهبي الفم قال ان ظهور الزواج او الجنس جه كهبه لله علشان الانسان يقاوم الموت، هبه من الله علشان الانسان يقاوم بيها الايه الموت.
بنشكر الدكتور جورج فرج من مركز الأبيات على الكلمة الحلوة اللي قالها لنا، ربنا يعوضك ويبارك فيك. كان في أسئلة ليكو، نقول لترنيم عبال ما يجمعوا الأسئلة.
أيوة ما هم هيقولوا، هم من هتقولوا؟ طيب ماشي أوكي.